أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء الأول من لقاءات شرح كتاب تهذيب السيرة النبوية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو جزء من كتابه تهذيب الأسماء واللغات. كتب في هذا الجزء عن سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كتابة موجزة مختصرة مفيدة نافعة. ومعرفة سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعة ونعيم وعلم جم كثير، وهذا العلم مبادئه فرض عين، وتتمته فرض كفاية. وقد قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الذي كتبه، وهو فيما يظهر لي أصل هذا الكتاب، وهو أقل من حجم التهذيب شيئا يسيرا، ذكر عما كتبه من الجملة المختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لا يستغني عنها أحد من المسلمين، لا يستغني عنها أحد من المسلمين. وسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قصة تروى، وعلم يستنبط، وخطوات تنفذ، وكل واحدة من هذه الثلاثة، القصة التي تروى، العلم الذي يستنبط، خطوات العمل التي تنفذ، كل واحدة من هذه الأمور الثلاثة لها دور في تربية القلب، وفي تأسيس العقل، وفي بناء الفرد والأسرة والمجتمع والأمة. صحيح أنه لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى عمق السيرة النبوية إلا بالمعايشة. المعايشة، من يعايش مثل أحداثها، هذا هو الذي يذوق منها ما لا يذوقه غيره، وهذا هو الذي تتفتق له من معانيها ما لا يقف عليه سواه. فأسعد الناس حظا بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم فهمها هو الشخص الذي يتحرك بها، والذي يطبق ما فيها، والذي يعيش مثل أحداثها. ولذلك حركته هذه هي التي تصب في القلب، وتصب في العقل، وتصب في الجوارح من معاني سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يمكن أن يصل إليه غيره أبدا. لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، إنما يسعى الإنسان في إدراك جله أو في إدراك بعضه. فهذه النبذة المختصرة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرصت على أن نقرأها في هذه الدورة، دورة علوم المقاصد السبعة، فهي من المقاصد ليست من الوسائل. علم السيرة من المقاصد، هو علم من العلوم الشرعية التي تصنف في باب الغايات وليس في باب الوسائل والآلات والأدوات. والطريقة التي نتبعها إن شاء الله تبارك وتعالى هي ذات الطريقة التي مضينا عليها قبل ذلك، من أن نقرأ الكتاب وأن نعلق على بعض الأشياء فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. قال الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي الدمشقي رحمه الله رحمة واسعة، آمين، نسبه صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم محمد، وهذا أشهر أسماء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيأتي معنا ذلك في الكلام على أسمائه صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله، رسول الله، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي رسول، وقد ناداه الله تبارك وتعالى بهذا وهذا في القرآن، فقال يا أيها النبي وقال يا أيها الرسول، إضافة إلى قوله يا أيها المدثر ويا أيها المزمل، فلم يدعوه باسمه في موضع من المواضع مع ندائه آدم بيا آدم، ونوح بيا نوح، وإبراهيم بيا إبراهيم، وموسى بيا موسى، وعيسى بيا عيسى، فدعاهم جميعا بأسمائهم، ولم يدع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلا بهذا التشريف والتكريم الأعلى من ذكر الاسم. هو صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتسب كثيرا إلى عبد المطلب، فيقول أنا ابن عبد المطلب، لشهرته ومعرفة الناس جميعا به، كمثل ما قال صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وكان قال هذا صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة حنين. قال ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. قال إلى هنا إجماع الأمة، إجماع الأمة، وهذا هو ما اكتفى به الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه لما ذكر نسب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نسبه من أول أبيه عبد الله إلى جده عدنان جده العشرين، ولم يزد على ذلك. يقول إلى هنا إجماع الأمة، وأما ما بعده إلى آدم فمختلف فيه أشد اختلاف. فبعض العلماء يذكر بعد عدنان ابن أدد ابن المقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح وهو آزر ابن ناحور ابن ساروع ابن راعو ابن فالخ ابن عيبر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح ابن لمك ابن متوشلخ ابن أخنوخ وهو إدريس النبي فيما يزعمون، وهو أول بني آدم أعطي النبوة، وأول بني آدم خط بالقلم، ابن يرد ابن مهليل ابن قيننة ابن يانشة ابن شيث ابن آدم عليه السلام. هذا النسب الذي قرأته الآن ذكره محمد ابن إسحاق ابن يسار المدني في إحدى الروايات عنه، لكن كما قلنا إلى عدنان متفق على صحته من غير اختلاف فيه، وما بعده مختلف فيه كما قال هنا: وأما ما بعده إلى آدم فمختلف فيه أشد اختلاف. قال العلماء: ولا يصح فيه شيء يعتمد. لكن من المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ولد إسماعيل بن إبراهيم، كما أنه من المقطوع به بكل حال أنه من أبناء آدم عليه السلام، فهذا ما يمكن أن يقال فيه إنه ثابت بإجماع من نسب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقصي بضم القاف قصي، ولؤي بالهمز وتركه، يعني يمكن أن يقال فيه لؤي هكذا بالهمز، أو يقال لوي بترك الهمز، والياس بهمزة وصل يعني بدون نطق الهمزة. قال: وقيل بهمزة قطع، يعني يقال فيه الياس، فيمكنك أن تقول ابن مدركة ابن الياس أو ابن الياس، وهذا الأخير هو الذي قدمه فقال: والياس بهمزة وصل وقيل بهمزة قطع. كلمة قيل في كلام أهل العلم ترد لثلاثة معاني: المعنى الأول من باب الاختصار، والمعنى الثاني من باب الجهل بالقائل من صاحب هذا القول، فإذا لم يعرفوه يكتبون وقيل كذا وقيل كذا، والمعنى الثالث تضعيف القول، تضعيف القول يعني أن يلمز هذا القول بأنه قول ضعيف لا يصح، وهذا هو المقصود هنا. فالنووي رحمه الله تعالى ممن يقدم ذكر الصحيح ثم يتبعه بما بعده، وغالب العلماء على هذا. هذا هو نسب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أفضل وأشرف الأنساب، وهو خيار من خيار من خيار، لم يزل الله تبارك وتعالى ينقله صلى الله عليه وآله وسلم من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام النقية. وقد ولد صلى الله عليه وآله وسلم هو وآباؤه من نكاح وليس من سفاح، و يحسن في آخر كل موضع من المواضع أو موضوع من الموضوعات السيرة أن نشير إلى شيء يتعلق بنا للاستفادة من هذا الأمر أو من هذا الموضوع. فهنا نذكر بأن من فاته شرف النسب فلا يفوته شرف العمل، وشرف العمل يتقدم على شرف النسب، وإن كان من جمع بين شرف النسب وشرف العمل يتقدم على الاثنين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ذلك في مواضع كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لبعض آل بيته من أعمامه وعماته ومن بناته صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. وأيضا من المعروف حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فمن فاته شرف النسب فلا يفوته شرف العمل، ومن تحقق له شرف النسب فليكمله وليزينه وليتممه بشرف العمل، فإنه إذا فقده فقد شرف النسب أي فائدته يوم القيامة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى كناه وأسماؤه صلى الله عليه وسلم. الكنى جمع كنية، وهي ما صدر بأب أو أم، هذه الكنية، أبو فلان، أم فلانة، أم فلان، هكذا. وأسماؤه الاسم ما سمي به ذات، ما سمي به إنسان، كما هنا كناه وأسماؤه صلى الله عليه وسلم. قال: وكنية النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة أبو القاسم. القاسم هو أكبر أبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميعا، أكبر ولده من الذكور والإناث، أول من ولد له صلى الله عليه وآله وسلم، وبه اكتنى صلى الله عليه وآله وسلم، به اكتنى، فهو صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، هو أبو القاسم. قال: وكناه جبريل صلى الله عليه وسلم أبا إبراهيم. ورد في حديث أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم مرة وقد أتى عليه: السلام عليك يا أبا إبراهيم. ذكره الحافظ في الفتح فقال: وفي حديث أنس أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا أبا إبراهيم. وهو حديث فيه كلام لأهل الحديث، ذكره الإمام ابن عساكر رحمه الله تعالى في كتابه العظيم تاريخ دمشق، وذكره غيره. قال: ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة، أسماء كثيرة. والعلماء ومنهم القسطلاني رحمه الله تعالى في كتاب المواهب اللدنية لما ذكر أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكثرتها قال: وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: أفرد فيها الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله ابن عبد الله الشافعي الدمشقي المعروف بابن عساكر رحمه الله، اللهم آمين، بابا في تاريخ دمشق، ذكر فيه أسماء كثيرة جاء بعضها في الصحيحين وباقيها في غيرهما. قال: منها محمد وأحمد، محمد وأحمد، ومحمد وأحمد بهما سمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن، وهما أشهر أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهرهما محمد. وقد ورد في القرآن الكريم في أربعة مواضع، ورد أحمد مرة واحدة. قال: والحاشر، يعني الذي يحشر الناس، والعاقب، يعني الذي ليس بعده نبي، والمقفي، وهو بمعنى العاقب، بمعنى آخر الأنبياء، خاتم النبيين، كما ذكره الله تبارك وتعالى بذلك في قوله: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والماحي، الماحي معناها الذي يمحو الله به الكفر، وخاتم النبيين، ونبي الرحمة، ونبي الملحمة، الملحمة المقتلة، المعركة. قال: وفي رواية: نبي الملاحم، ونبي التوبة، والفاتح، وطه، وياسين، وعبد الله. وهذه الأسماء كلها لها أدلة من الكتاب ومن السنة، ما عدا الفاتح وطه وياسين، الفاتح وطه وياسين. فالفاتح لم يثبت أنه من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا في حديث واهن، وطه وياسين اسمان من أسماء سور القرآن الكريم، سورة طه وسورة ياسين، وهما مثل صاد ونون وغيرهما من السور، حروف بدأ الله تبارك وتعالى بها سور القرآن، فمنها ما هو حرف، ومنها ما هو حرفان، ومنه ما هو ثلاثة، ومنها ما هو أربعة، ومنها ما هو خمسة. هذه الحروف المقطعة التي بدأ الله تبارك وتعالى بها بعض سور القرآن الكريم، وهي تدور على 14 حرفا. وطه طه وياسين هو حرف الطاء وحرف الهاء وحرف الياء وحرف السين، كمثل ألف لام ميم، حرف الألف وحرف اللام وحرف الميم هكذا. قال: وعبد الله. وعبد الله هذا له شأن في القرآن الكريم عظيم، له شأن في القرآن الكريم عظيم، وقد جاء التصريح به كاملا في سورة الجن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وجاء مضافا إلى الهاء في مواضع من القرآن الكريم، وكلها مواضع تنبئ عن عظيم هذه المنزلة وشرف هذه المكانة العبودية. فقد ذكر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالعبودية في موطن إنزال القرآن، وفي موطن الإسراء، وفي موطن المعراج، وفي موطن الدعوة والتبليغ، وهذه أعظم المواطن، أعظم المواطن. تجد مثلا سبحان الذي أسرى بعبده في الإسراء، وفي المعراج في سورة النجم فأوحى إلى عبده، وفي الإنزال آيات، منها أول سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وهذا الموضع الذي أشرنا إليه من سورة الجن، وهو قول الله تبارك وتعالى في مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. ودل هذا على أن مقام العبودية هو أعظم مقام. قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد ابن الحسين ابن علي البيهقي رحمه الله: زاد بعض العلماء فقال: سماه الله عز وجل في القرآن رسولا، نبيا، أميا، شاهدا، مبشرا، نذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، ورؤوفا، رحيما، ومذكرا، وجعله رحمة ونعمة وهاديا، صلى الله عليه وسلم. فهذه الكسرة كما سبق من لفظ الإمام القسطلاني، وهي كلمة مشهورة واردة على ألسنة العلماء كثيرة، كسرة أسمائه وكسرة صفاته صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر هنا بعضها، تدل على عظم شرفه وعلى علو مكانته صلى الله عليه وسلم. وكذلك هو بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الشريف صاحب المقام الأعظم صلى الله عليه وسلم. قال الإمام: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمي في القرآن محمد. كما ذكرنا ورد هذا الاسم في القرآن الكريم 4 مرات، ورد في آل عمران، ورد في الأحزاب، ورد في سورة محمد وبه سميت السورة، وفي سورة الفتح: اسمي في القرآن محمد، وفي الإنجيل أحمد. وقد ورد ذلك في القرآن الكريم على لسان عيسى في سورة الصف، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال وفي التوراة أحيد. قال وإنما سميت أحيد لأني أحيد عن أمتي نار جهنم. ولفظة أحيد وأحيد هذه فيها ضبط كثير، ضبطها بعضهم بهذا الضبط، ولها ضبط ثان وضبط ثالث. وهذا الحديث ذكره كذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق، وذكره غيره من الأئمة، وهو حديث لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه، فلا يستقل بإثبات هذا الاسم، وإن كان المعنى فيه معنى صحيحا. نعم. قال الإمام رحمه الله وبعض هذه المذكورات صفات، فإطلاقهم الأسماء عليها مجاز، يعني بعض ما ورد في هذا الذي قلناه كله، في هذا الذي قلناه كله فيه إيه؟ فيه صفات وفيه أسماء، والعلماء تسمحوا في رد الكل على أنه إيه؟ على أنه أسماء. قال وقال الإمام الحافظ القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي في كتابه الأحوذي المطبوع باسم عارضة الأحوذي في شرح الترمذي، قال بعض الصوفية لله عز وجل ألف اسم، وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم. قال ابن العربي فأما أسماء الله عز وجل فهذا العدد حقير فيها، عدد قليل. ودل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي في المسند وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا الحديث من أحاديث أخرى ومن معان أخرى يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يثبت لله تبارك وتعالى أسماء كثيرة بلا عد ولا حصر. فحصرها في ألف هو نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع التحكم، من أنواع التحكم، يعني ما لا يدل عليه دليل. قال وأما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فلم أحصها إلا من جهة الورود، يعني من النصوص الواردة بشأنها، الورود الظاهر بصيغة الأسماء البينة، كذلك من جهة الأسماء دون جهة الصفات كما مر معنا. قال فوعيت منها 64 اسماء، 64 اسماء، وصل بالأسماء إلى 64. قال ثم ذكرها مفصلة، الإمام النووي رحمه الله، والذي يقول إن ابن العربي ذكرها مفصلة مشروحة فاستوعب وأجاد، ثم قال وله وراء هذا أسماء. الإمام أبو بكر بعدما ذكر 64 قال وله صلى الله عليه وسلم وراء هذا غير هذا أسماء صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الأحاديث ذكر بعض أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنها حديث متفق عليه يرويه جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي حشر الناس وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. وكذلك روى أبو موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال: أنا محمد وأنا أحمد والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة، وفي رواية: ونبي الملحمة وهي المقتلة. وهذا الحديث في صحيح مسلم. وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي، وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم. فالأسماء كثيرة والصفات عديدة له صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كما قلنا يعني له دلالة على شرف منزلته وعلو مكانته ورفعة مقامه صلى الله عليه وسلم. وفي ختام هذا الفصل كذلك أو الموضوع نشير إلى مسألة مهمة، وهي أن يتدبر المرء هذه الأسماء وأن يكون له نصيب منها. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى له كتاب في الأسماء الحسنى اسمه المقصد الأسنى في أسماء الله الحسنى. في هذا الكتاب يحرص الغزالي رحمه الله بعد بيان معنى كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، بين مثلا اسم الصبور، الشكور، الغفور، الرحيم ونحو هذا من الأسماء، فيذكر نصيب العبد من هذا الاسم، كيف يتحصل العبد على شيء من معنى هذا الاسم، كيف يتخلق بما ورد فيه من خلق، بما اشتمل عليه من معاني، بما له من آثار. فكذلك هنا في أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته ينبغي أن يتدبرها الإنسان وأن يتفكر فيها وأن يتعلم ما تحتها من المعاني، ثم يحاول أن يطبق ذلك في نفسه. فنعم التشبه هو، نعم التشبه هو. وكذلك أن تأتي فيه صفة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، فله بعض ما كان لرب ما كان من ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم من عطاء نتيجة لهذا الإيه؟ هذا الاسم. فمثلا اسم النبي صلى الله عليه وسلم أحمد، معناه أنه أكثر الخلق حمدا لربه سبحانه وتعالى. فيتعلم المسلم هذا، وأن يحمد الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين، وأن يحمده على كل نعمة سواء كانت في شكل العطاء أو في شكل الحرمان. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: أمه صلى الله عليه وسلم. وأم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. ويمكن أن نصل كذلك بهذا النسب إلى ما وصلنا إليه بنسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فآمنة تلتقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نسب العصبة، نسب أبيه وجده، تلتقي معه عند إيه؟ عند كلاب ابن كلاب. يبدأ من عند كلاب هذا، يلتقي نسبهما كلاب بن مرة ابن كعب، هو والد قصي، والد قصي ووالد إيه؟ ووالد زهرة. والد قصي في نسب عبد الله، وزهرة في نسب آمنة. ولم يكن عندنا كتاب كامل شامل تام يتحدث عن أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث المستفيض الذي يجمع شأنها وسيرتها وحالها وما كانت عليه. لم يكن عندنا هذا الكتاب حتى كتبت بنت الشاطئ رحمها الله تعالى الدكتورة عائشة عبد الرحمن كتابها الذي هو في جملة السلسلة العظيمة التي كتبتها تراجم سيدات بيت النبوة، أفردت من هذه التراجم كتابا بعنوان أم النبي، أم النبي، تكلمت فيه بحديث مفصل عن أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: ولادته صلى الله عليه وسلم. يقول: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، تلك الحادثة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن في سورة كاملة هي سورة الفيل. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وقيل بعده بثلاثين سنة. قال الحاكم أبو أحمد: وقيل بعده بأربعين سنة، وقيل بعده بعشر سنين. رواه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في تاريخ دمشق. والقول الذي قدمه كما قلنا هو القول الإيه؟ القول الراجح. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. ولذلك قال: والصحيح المشهور أنه ولد عام الفيل، أنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. قال: ونقل إبراهيم ابن المنذر الحزامي شيخ البخاري وخليفة ابن خياط وآخرون الإجماع عليه، نقلوا الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. قال: واتفقوا على أنه ولد يوم الاثنين، وهذا ثبت بحديث صحيح رواه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي. فهذا موضع اتفاق، يعني في تسمية اليوم، في تسمية اليوم. واتفقوا على أنه ولد يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، من شهر ربيع الأول. واختلفوا هل هو في اليوم الثاني أم الثامن أم العاشر أم الثاني عشر، هذا كله في شهر ربيع. قال: فهذه أربعة أقوال مشهورة، أربعة أقوال مشهور. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم مولود وأكثرهم بركة على العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ولادته صلى الله عليه وآله وسلم في عام الفيل وهو القول الذي قال عنه الإمام إنه هو الصحيح المشهور، دلالة، وهو أن ينشأ، وهي أن ينشأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقت وفي مكان وفي حال هيمنت فيه على الأذهان والعقول، هيمنت فيه على القلوب والأفئدة، هيمنت فيه هذه الحوادث التي قلبت الأمر رأسا على عقب وجعلت الناس جميعا يتفكرون ويتدبرون في شأن مكة والبيت الذي تحويه، والتفتت أنظار الدنيا إليه وتابعت ما حدث فيه ورأت بعين القلب والعقل والبصيرة والبصر، رأت بهذا كله، رأت كيف أن رب العالمين سبحانه وتعالى رب البيت تدخل وحمى بيته وأهلك أعداءه، كما ذكرت ذلك السورة: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فمثلما اختار الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم النسب، اختار له أيضا المكان والوقت والحال الذي يجيء فيه، فكان النسب أعظم الأنساب وأشرفها وأفضلها وأخيرها، وكذلك كان الوقت والمكان والحال أفضلها جميعا، اختاره الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك جاء ذكره بهذا الأسلوب، أسلوب التعجيب، ألم ترى كيف فعل ربك. ومعلوم طبعا ألم ترى يعني ألم تعلم، فالرؤية تطلق على البصر وتطلق كذلك على العلم. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: وفاته صلى الله عليه وسلم، وفاته صلى الله عليه وسلم، قال: وتوفي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين. فالاثنين في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر هو بأبي وأمي في حديث مسلم، فيه ولد وفيه بعث، كما قال: فيه ولدت وفيه أنزل علي وكذلك فيه توفي صلى الله عليه وسلم. والإمام رحمه الله تعالى يذكر هنا أن ذلك كان ضحى، خلافا لمن يقول من أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد زوال شمس ذلك اليوم، وهما قريبان، هما قريبان، الضحى وقت اشتداد الشمس، والزوال وقت ميل الشمس إلى جهة الغروب، بعدما تكون في حالة الاستواء في وسط السماء في كبد السماء وتبدأ تميل إلى جهة الغروب شيئا يسيرا ثوان معدودة، فهذا هو وقت الإيه؟ الزوال. وتوفي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة، لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة، ومنها ابتداء التاريخ كما سبق. كما سبق هذه يعني بالنسبة لكتاب الإيه؟ التهذيب، كتاب تهذيب الأسماء واللغات. فالعلماء اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي في هذه السنة التي ذكرها الإمام رحمه الله، وهي سنة 11 للهجرة. وكذلك اتفقوا على أن الشهر الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم هو هذا الشهر، شهر ربيع الأول. إذن عندي تحديد السنة وتحديد الشهر. وكذلك اتفقوا، وهذا الأمر الثالث، أنه صلى الله عليه وسلم توفي في يوم الاثنين، توفي في يوم الاثنين، لكن أي اثنين، أي اثنين؟ فهذا مما اختلفوا فيه على أقوال خمسة، ومنها القول الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى هنا، وهو يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول. يقول: ومنها ابتداء التاريخ، يعني ابتداء التاريخ كان من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن كلمة ومنها هذه الهاء تعود إلى أقرب مذكور اللي هو الهجرة، سنة إحدى عشرة من الهجرة ومنها ابتداء التاريخ. الصحابة رضوان الله عليهم لما أرادوا أن يؤرخوا، وذلك في عهد عمر رضي الله عنه، فهو أول من ابتدأ التاريخ كما هو مشهور، وقفوا أمام الأحداث العظيمة: مولد النبي عليه الصلاة والسلام، مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وظلوا يتداولون الرأي ويقلبون النظر، ما التاريخ الذي يأخذونه من هذه الأربعة ويجعلوه مبدأ التأريخ، فترجح عندهم أن يجعلوه من الإيه؟ من الهجرة، من الهجرة، فمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه بعض الايه، بعض الاختلاف وبعض النزاع في تعيين الايه السنة. ووقت الوفاة طبعا وقت يثير الشجن والأسف والأسى في نفس المسلم، فأخذوا موقف الايه الهجرة ومناسبة الهجرة وأرخوا بها لأمة الإسلام، وكان ذلك ابتداء التاريخ. طبعا يمكن الكلام أكثر من هذا في المناسبة أو العلة، فلها دلالة عظيمة من ناحية أخرى كذلك. قال: دفنه وعمره صلى الله عليه وسلم. قال: ودفن يوم الثلاثاء حين زالت الشمس. دفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء حين زالت الشمس، وقيل ليلة الأربعاء، وقيل ليلة الأربعاء. وتوفي صلى الله عليه وسلم وله 63 سنة، وله 63 سنة، وقيل 65 سنة، وقيل 60 سنة. هذه 3 أقوال، أقلها 60 وأكثرها 65 وأوسطها 63. وهذا الأوسط وهو الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى هنا أولا هو الأصح والأشهر. قال: وله 63 سنة، وقيل 65 سنة، وقيل 60 سنة، والأول أصح وأشهر، والأول أصح وأشهر. وقد جاءت الأقوال 3 في الصحيح. قال العلماء: الجمع بين الروايات أن من روى 60 لم يعد معها الكسور، لم يعد 3 التي فوق 60، وهذه عادة عند العرب ولم تزل في ألسنة الناس إلى يومنا هذا. يعني مثلا نقول 10 في 11 وال12 ونقول 15 في 14 وال16، وهذا أقرب ما يكون من عاداتنا وألسنتنا وفعلنا في الساعة، في الساعة، ففي الساعة نقرب إلى الربع والتلت والنصف والتلت أرباع والساعة، ها، وهكذا. فهذا إيه؟ هذا من عادة العرب. وكلنا يقول 40 النووية، وهي 42 حديثا، وهكذا. فقال: من روى 60 لم يعد معها الكسور، ومن روى 65 عد سنتي المولد والوفاة، ومن روى 63 لم يعدهما. قال رحمه الله تعالى: والصحيح 63. وكذا الصحيح في سن أبي بكر، أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر الفاروق، وعلي، وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. الصحيح في سنهم 63 سنة، فكلهم توفي لذات السن، نفس العمر الذي توفي له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قال الحاكم أبو أحمد، وهو شيخ الحاكم أبي عبد الله، أبو أحمد هذا إمام من أئمة الحديث والتاريخ، وينقل عنه الإمام النووي وكذا غيره من الأئمة كثيرة، وهو شيخ الحاكم أبي عبد الله، أبو عبد الله هذا أشهر، ولذلك يعرف شيخه به، فهو صاحب كتاب المستدرك الذي يعرفه المتخصصون في الحديث، وغيرهم من طلبة العلم الذين يتعلمون العلم، وغيرهم من القراء الذين يتناولون شيئا من العلوم الشرعية، فهو مذكور بكثرة في هذه الكتب كلها. قال: وهو شيخ الحاكم أبي عبد الله، يقال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، وهاجر من مكة يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين. وهنا كلمة يقال هذه والله أعلم هي من باب الاختصار أو من باب عدم معرفة القائل، وإلا فكل قول من هذه الأقوال أو كل تاريخ من هذه التواريخ له يعني شاهد يقوم به، ومنهما مر معنا قبل قليل ونحن نتكلم عن هذه المناسبات له شواهد وله أدلة في الصحيح. قال: وروي أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا، ولد مختونا مسرورا. ولد مختونا هذه معروفة، يعني ولد صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى ختان قطع القلفة أو القلفة أو الحشفة، وإنما ولد صلى الله عليه وآله وسلم لا يحتاج إلى ذلك كما يحتاج غيره من المولودين. مسرورا كذلك مما يقطع في المولود حين يولد السرة، يقطعون الايه، يقطعون السرة هو حبل الايه المشيمة. وهذا ايه، هذا من الاشياء التي تحصل في مواليد يعني لا تختص بالأنبياء ولا تختص بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ليس من الخواص أو الخصائص، إنما هو إيه، إنما هو شيء معهود معروف. وقد اختلف الناس في هذا الأمر، منهم من يقول ولد مختونا مسرورا، ومنهم من يقول لم يكن ذلك، وإنما الذي ختن النبي صلى الله عليه وسلم هو جده عبد المطلب، وأنه ختنه في يوم سابعه، وأنه صنع له مأدبة، وأنه هو الذي سماه باسم محمد، وقيل إن أمه هي التي اقترحت هذا الاسم فأخذه منها وأعلنه عبد المطلب، وهكذا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا أو ولد مسرورا لم يصح فيه شيء يقطع هذا النزاع أو يقطع هذا الخلاف. وعلى كل حال فليس من الخصائص في الأنبياء فضلا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو عام قد وقع لأناس كثيرين. وروي أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا، ولد مختونا مسرورا. قال: وكفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أسواب بيض، ثلاثة أسواب يعني ثلاثة قطع من القماش، ولونها أبيض، لونها أبيض، وهي التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. فكفن فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك. وكفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أسواب بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، إنما بقيت على هيئتها أقمشة كما هي، لم يفصل منها قميص للرأس، قميص للبدن، ولا عمامة للرأس. قال: ثبت ذلك في الصحيحين. قال الحاكم أبو أحمد: ولما أدرج صلى الله عليه وسلم في أكفانه، يعني لما وضع النبي ولف صلى الله عليه وسلم في أكفانه في الثلاثة أسواب البيض، وضع على سريره على شفير القبر، يعني على حافة القبر، ثم دخل الناس أرسالا جماعات يصلون عليه فوجا فوجا، جماعة جماعة، لا يؤمهم أحد، لا يؤمهم أحد، فمن المجمع عليه بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الناس عليه فرادا، لم يأمهم أحد صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه. والعلماء يعللون هذا بعلل كثيرة، منها ما ذكره الإمام الشافعي أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفزازا مرة بعد مرة لعظم قدره صلى الله عليه وسلم، وكذلك لمنافستهم أن يأمهم عليه أحد، فلذلك تركوا ذلك، تركوا الجماعة التي يكون فيها المنافسة على من يتقدم، وصلى الناس عليه أفرادا أو أفزازا كما في عبارة الشافعي، وهما بمعنى. قال: فأولهم صلاة عليه العباس عمه، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بنو هاشم آله صلى الله عليه وسلم، ثم المهاجرون الذين أتوا معه صلى الله عليه وآله وسلم من مكة وهم السابقون الأولون، ثم الأنصار، أنصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين حل النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فنصروه صلى الله عليه وآله وسلم وآووه، الذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم الأنصار، ثم سائر الناس، ثم سائر الناس. وصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك وفاته ولم يدرك حياته، فصلى عليه صحابة وصلى عليه كذلك تابعون. قال: فلما فرغ الرجال دخل الصبيان ثم النساء، ثم دفن صلى الله عليه وسلم، ونزل في حفرته العباس وعلي والفضل وقسم ابن العباس، الفضل وقسم ابن العباس، يعني تولى ذلك آل بيته صلى الله عليه وسلم. قال: وشكران، وشكران كان مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، كان عبدا فأعتقه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ويقال كان أسامة ابن زيد وأوس ابن خولي معهم، هذان أيضا ممن قيل إنهم كانوا مع العباس وولديه وعلي رضي الله عن الجميع. قال: ودفن في اللحد، الدفن في أمة الإسلام إما أن يكون في شق وإما أن يكون في لحد، فالشق يكون في وسط القبر واللحد يكون في جانب القبر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللحد لنا والشق لغيرنا، وهذا على سبيل الاستحباب، بدليل أن الصحابة الكرام لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: نشق لنبينا صلى الله عليه وسلم شق أو نلحد له لحدا، فأرسلوا إلى من كان يشق ومن كان يلحد، فجاء من كان يلحد وهو طلحة رضي الله عنه وأرضاه. قال: ودفن في اللحد، وبني عليه صلى الله عليه وسلم في لحده اللبن، يعني وضع اللبن الطوب على اللحد حتى يستر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أهيل التراب لا يدخل قبره. قال: يقال إنها تسع لبنات، تسع لبنات، ثم أهالوا التراب، وجعل قبره صلى الله عليه وسلم مسطحا، مسطحا يعني مسوم بالأرض، مسطحا يعني مسوم بالأرض، وهذا خلاف الصحيح، فالصحيح أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم جعل مسنما، جعل مسنما، قد ورد في صحيح البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما ومسنم معناها مرفوع عن الأرض واضح عنها من أجل أن يتميز عن الإيه؟ من أجل أن يتميز عن الأرض، وكذلك لا يكون مسوى وإنما يكون مرتفعا من الجانبين يلتقي كهيئة الإيه؟ كهيئة الهرم، وكان ذلك نحوا من شبر، كان ذلك نحوا من شبر، يعني في رفع قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأرض كان نحو شبر. قال رحمه الله: ورش عليه الماء رشا، والماء يرش من أجل أن يلتزق التراب، من أجل أن يلتزق التراب. وقد ورد هذا في حديث لكنه لا يثبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبره ماء. وإن كان الفقهاء كما ينقل ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني يقول: ويستحب أن يرش على القبر ماء ليلتزق ترابه. فهذا وإن لم يثبت في حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهو مما استحبه الفقهاء لعموم الأموات، عموم المقبورين، فمن قبر يصنع به هذا، ويستحب أن يرش على القبر ماء ليلتزق ترابه. قال الإمام النووي رحمه الله: ويقال نزل المغيرة في قبره ولا يصح، ولا يصح. قال الحاكم أبو أحمد: يقال مات عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 28 شهرا. هذا أمر آخر يتكلم في وفيات من توفي من آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، وإلا فالكلام الأول كان عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. ووفاة النبي عليه الصلاة والسلام سبق خبرها حصولها، ثم تحققت بعد هذا الخبر بزمن كبير. فمثلا في غزوة أحد قال الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أخبر الله تبارك وتعالى عن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قبلها ب8 سنوات، من سنة 3 هجرية إلى سنة 11 هجرية. كل هذا يعلم الله تبارك وتعالى الأمة ويهيئها سبحانه وتعالى لوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أجل أن يقوم معه بالدين ثم يقوم بعده بالدين، يقوم معه بالدين ويقوم بعده بالدين. فكان في هذا درسا ليتعلم المسلمون أن الدعوة أبقى من الداعية. وهذا يعني وفاة النبي عليه الصلاة والسلام خير، وفاته صلى الله عليه وآله وسلم خير، من جهة أنه صلى الله عليه وسلم توفي قبضه الله تبارك وتعالى قبل أمته، فإن الله عز وجل إذا أراد بأمة خيرا قبض نبيها صلى الله عليه وسلم قبلها، وإذا أراد بأمة شرا قبضها على عين نبيها أهلكها، فأخر الله تبارك وتعالى هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لتتحمل الرسالة بعده وتقوم بها كما قام بها صلى الله عليه وآله وسلم. وربنا تبارك وتعالى خاطب هذه الأمة بما خاطب به الأنبياء وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت للناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثتم ميسرين، بعثتم، البعثة هذه تكون الأنبياء، بعثتم ميسرين. فهذا فيه يعني إشعار بأن هذه الأمة تتحمل الأمانة وتتكفل بالرسالة وتضمن الدعوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب عليها القيام بها كما قام كل نبي قبل ذلك في جيل من الأجيال، يقوم العلماء بل وسائر الأمة يقومون بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم هذه المسألة فهما عظيما عميقا، وكانت رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسالة حياتهم، كما قال ربعي ابن عامر لرستم قائد الفرس، قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ابتعثنا، إن الله ابتعثنا. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فهذه مسألة نستفيدها من الكلام على وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الكلام الباقي على وفاة من توفي من آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر فيه عبد الله، وذكر فيه عبد المطلب، وذكر فيه أمه، وذكر فيه كذلك بعض الفوائد الأخرى. هذا نبدأ به إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا بعد العلم النافع العمل الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.